السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. ويقول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أشرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. ويقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. ويقول سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. ويقول عن أبينا آدم عليه السلام: وعصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. ويقول تعالى على لسان نوح عليه السلام وهو يخاطب قومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. في الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: كنا نعد برسول الله صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه. وفي مسلم عن الأغر المزني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنه ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. وفي صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الحديث عن ابن مسعود والبراء بن عازب والنعمان بن بشير وأبي هريرة وأنس بن مالك وغيرهم رضي الله عنهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: والله والله لله أشد فرحا بتوبة عبده من أحدكم كان بأرض 3 ومعه راحلته عليها زاده وطعامه وشرابه، ففقد هذه الراحلة وضاعت منه حتى أيس منها ونام تحت شجرة ينتظر الموت، فلما استيقظ وجد أن راحلته عند رأسه وعليها زاده وطعامه وشرابه، فقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. غلط من شدة الفرح، فبدلا من أن يقول: اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك. فالله يفرح بتوبة عبده أو توبة أمته أشد وأعظم مما يفرح هذا الرجل براحلته وقد وجدها بعد أن أيس منها، مع أن الله عز وجل غني عن عباده. يقول الله عز وجل: يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا. سبحانه لا تنفعه طاعة الطائعين ولا تضره معصية العاصين، لكنه رحيم من صفات الرحمة، وهو الرحيم الرحمن الحنان المنان الرؤوف بعباده اللطيف بهم، ولذلك يحب لهم الطاعة ويكره لهم المعصية. يقول عز وجل: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر. إذا كنا نجد اليوم أن كثيرا من الناس يعصون الله، يبارزونه بالمعاصي، يجاهرون بالخطايا، فيجب أن نعلم أن الله تعالى عنده في السماوات خلق من الملائكة لا يحصيهم إلا الله. وهذه السماوات العظام السبع ليس فيها موضع أربعة أصابع إلا وفيها ملك راكع أو ساجد واضع جبهته لله عز وجل، مع أننا نعلم جميعا أن البيت المعمور فقط وهو في السماء السابعة يدخله كل يوم 70,000 ملك ثم لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. فعدد هؤلاء الملائكة لا يحصيهم إلا الله، حتى إن السماء أطت وشق لها أن تعط، يعني من ثقل من عليها وكثرتهم. فالله غني عن عباده، أطاعوه أم عصوا، إنما طاعتهم لهم ومعصيتهم عليهم. ومع ذلك فإن الله عز وجل يفرح بتوبة عبده أشد مما يفرح ذلك الرجل وقد وجد راحلته وعليها طعامه وشرابه بعد أن أيس منها وأيقن بالموت. فهو يدعونا إلى التوبة ويحثنا عليها ويرغبنا فيها. أيها الأخوات، كل أحد منا محتاج إلى التوبة، والتوبة نوعان. النوع الأول توبة مستحبة، وهي التوبة من ترك المستحبات أو فعل المكروهات. والنوع الثاني توبة واجبة، وهي التوبة من فعل المعاصي أو التوبة من ترك الواجبات. تلك المسلمة التي تستمع إلى الغناء المحرم أو تشاهد المسلسلات الهادفة أو تترك الصلاة أو تعق والديها أو تتكلم بكلام السوء مع زميلاتها أو تستخدم الهاتف في معاكسات وغيرها من الأمور التي لا تجوز، يجب عليها وجوبا أن تتوب من هذه الأشياء، ولو ماتت قبل التوبة فهي على خطر عظيم. ولذلك يقول الله عز وجل: وتوبوا إلى الله جميعا. بل تلك المسلمة التي تؤخر الصلاة أو لا تقوم بالسنن الرواتب أو تنام على غير طهارة، هي أيضا مطالبة بالتوبة من هذه الأشياء. وإذا كانت المسلمة التي تنام على غير طهارة أو لا تتنفل السنن الرواتب مطالبة بالتوبة، فما بالنا بمن ينام على أصوات المغنين والمغنيات والعياذ بالله، وما بالنا بمن يسهر على مشاهدة المسلسلات الهابطة المدمرة للدين والأخلاق والعفاف والطهارة، ما بالنا بمن لا يصلي الفريضة حتى يخرج وقتها انشغالا بالتوافه من الأمور أو لأنه نائم ولم يستعد لهذه الصلاة ولم يرفع بها رأسا أو لغير ذلك من الأسباب. كل أحد منا محتاج إلى التوبة. وفي سنن الترمذي وغيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: كل بني آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. والأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام كانوا يتوبون إلى الله عز وجل. هذا آدم أبونا يقول الله تعالى عنه: ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. آدم وحواء يقولان: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ونوح عليه السلام يقول ذلك. ومحمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، ويقول في صلاته: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقصني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدم، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. ويقول سبحانك اللهم وبحمدك: اللهم اغفر لي. ويقول: اللهم اغفر لي هزلي وجدي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي. ويقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسررت، أنت المقدم وأنت المؤخر، أنت إلهي لا إله إلا أنت. وهو سيد العابدين وإمام المرسلين وأفضل الخلق أجمعين، ومع ذلك يتوب إلى الله هذا المتاب ويستغفر الله هذا الاستغفار. فما ذلك أيتها أخت المسلمة بأمثالنا من العصاة الذين يخطئون بالليل والنهار، والله عز وجل يفتح لهم أبواب رحمته ويقول يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. ليس بينك وبين الله عز وجل إلا أن ترفع رأسك إليه بالصدق وتقولي اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فيغفر الله عز وجل لك. وفي الحديث الصحيح أن رجلا من بني إسرائيل أذنب ذنبا فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له. ثم وقع في الذنب مرة أخرى فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله له. ثم أذنب مرة ثالثة فقال اللهم إني أذنبت فاغفر لي، فغفر الله عز وجل له. وقال عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، افعل ما شئت فقد غفرت لك. فأين العصاة من باب الله عز وجل؟ هذا الباب الذي لا يغلق حتى تطلع الشمس من مغربها. وفي الصحيح في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يقول إن المسلم والمؤمن مثل الإنسان الذي يرى أن فوق رأسه جبل يخاف أن يقع عليه، فالمسلم يرى ذنوبه كأنها جبل فوق رأسه يخشى أن يقع عليه في كل لحظة، أما المنافق فإنه يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال بيده هكذا وحركه فطار. انظري أيتها المسلم، المؤمن يخاف الله عز وجل ويحافظ على الصلاة ويقرأ القرآن ويحفظ عرضة ويحفظ لسانه ويحفظ جوارح من المعاصي، ومع هذا كل إذا وقع في ذنب ولو يسير أحس بأن هذا الذنب كالجبل العظيم يخشى أن يقع على رأسه في كل لحظة، وذلك لأن قلبه حي وروحه مشرقة وهو يعرف عظمة الله عز وجل وعظيم حق الله ويعرف ما أعد الله للطائعين من الجنان والنعيم وما أعد للعاصين من النكال والجحيم، فيخاف من ذنوبه مهما قل. وعلى الضد من ذلك المنافق الذي لا يخاف الله عز وجل ولا يستحي من الناس، فإن هذا المنافق يرى ذنوبه مهما عظمت مهما صغرت حتى لو وقع في الفواحش والجرائم والموبقات يرى أنها يسيرة فهي مثل الذباب وقع على أنفه فدفعه بيده فطار هذا الذباب. وهكذا كل من أحس بالتوبة ووجوبها وخطرها فهو أقرب إلى الإيمان، وكل من قال ماذا فعلت حتى أتوب فهو أقرب إلى النفاق. وفي صحيح البخاري أيضا عن أبي العالية أنه كان يقول أدركت 30 من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه. اسألنا أيتها المسلمات أنفسكن، من منكن تخاف النفاق على نفسها؟ قليل وربما لا يوجد، لكن أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة وفلان وفلان وابن مسعود وابن عباس وابن عمر من الذين يحيون الليل في القيام ويحيون النهار في الجهاد والقيام ومن الذين شهد لهم بالجنة يخافون على أنفسهم النفاق. ومهما يكون الإنسان فعل من الأعمال الصالحة فيجب أن يدرك حاجته إلى التوبة، ولذلك علمنا الله عز وجل إذا انتهينا من الحج أن نستغفره، فإذا أقمتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. ويقول سبحانه والمستغفرين بالأسحار، قال أهل العلم هؤلاء قوم أحيوا الليل بالعبادة والقيام، فإذا كان السحر استغفر الله عز وجل. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم بعد أن ينصرف من صلاته يقول قبل أن يلتفت إلى المأمومين أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام، كما في حديث عائشة وثوبان رضي الله عنهما في صحيح مسلم. فكان يستغفر بعد الفعل الصالح. وإذا كان الإنسان مطالبا بالاستغفار بعد الطاعة بعد الحج بعد الصوم بعد الصلاة بعد قيام الليل بعد الصدقة، فما بالك أيتها المسلمة بمن يقع في المعصية، في التقصير، في النظر الحرام، في الكلمة الحرام، في الخطوة الحرام، في الكتابة الحرام، في القراءة الحرام، في المشاهدة الحرام، لا شك أنه أحوج وأحوج إلى أن يكون موصولا بالله عز وجل. يكثر من الاستغفار، فإن الشيطان يقول أحرقت بني آدم بالمعاصي وأحرقوني بالاستغفار. أيتها المسلمة، إليك نماذج من قصص التائبين الذين أنابوا إلى ربهم وأسلموا له فقبلهم الله تعالى وتاب عليهم وختم لهم بخير. هذا آدم عليه السلام يأكل من الشجرة وزوجه فيقع لهما ما وقع ويريان سوآتهما ويدركان أنهما أخطأا فيقولان ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، فيتوب الله عز وجل عليهما ويرزقهما إلى هذه الدنيا دار الابتلاء والامتحان، ويقول فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وكذلك نجزي من أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولعذاب الآخرة أشد وأبقى. وهذا نوح عليه السلام حين يأتي الطوفان إلى هذه الأرض ليغرق أهلها، وقد وعد الله نوحا بنجاة أهله، فيقول نوح عليه السلام ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أرحم الراحمين. فيقول الله عز وجل له يا نوح إنه ليس من أهلك وإن كان ابنك، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. فيقول سيدنا نوح عليه السلام رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فيتوب الله عز وجل عليه. وهذا يونس يخرج من البلد والقوم الذين أرسل إليهم بعدما رفضوا دعوته وأبوا أن يستجيبوا له، فيلقي به الله عز وجل في بطن البحر، في بطن الحوت، في ظلمات بعضها فوق بعض، وحينئذ يدرك أنه قد وقع في أمر لا يحبه الله عز وجل، فينادي في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وهذا داود عليه السلام يخلو ببيته يعبد الله عز وجل، فيتسلق عليه رجلان فيقول أحدهما وقد رعى الفزع بداود فقال له لا تخف خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق. ثم يقول أحدهما له إن هذا أخي له 99 نعجة ولي نعجة واحدة فقال أكفلنيها وعزني في الخطاب. وقبل أن يستمع داود عليه السلام إلى كلمة الطرف الآخر حكم وقال لقد ظلمك، لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه. ثم أدرك داود أنه تعجل في الحكم قبل أن يسمع كلام الطرف الآخر، فاستغفر ربه وقر راكعا وأناب. قال الله عز وجل فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب. وهذا نبينا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يكون من شأنه مع التوبة والاستغفار ما سمعتم قبل قليل. وقد قص النبي صلى الله عليه وسلم علينا من أخبار بني إسرائيل في الأحاديث الصحاح من أخبار التوبة الشيء الكثير الطيب، فمن ذلك ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من توبة ذي الكتل، وهي قصة صحيحة رواها الترمذي وحسنها والحاكم وابن حبان وصححها وغيرهم من أهل العلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الكتل كان رجلا من بني إسرائيل لا تتسنى له معصية إلا وقع فيها، رجل مقدم على الزنا والفجور وأكل الحرام وأكل الربا وقتل النفس بغير حق وحقوق الوالدين وغير ذلك من ألوان المعاصي التي تتسنى له، لا يتورع عن شيء منها قط. ففي أحد الأيام طلبت منه امرأة أن يعطيها 60 دينارا، فوافق أن يعطيها هذا المبلغ مقابل أن تخلي بينه وبين نفسها ليقع في الزنا بها والعياذ بالله. فوافقت على ذلك فأعطاها 60 دينارا، فلما قعد أمامها ارتعدت وبكت، فقال لها: ما يبكيك؟ قالت: الخوف من الله عز وجل، فإن هذا أمر لم أفعله طيلة عمري. قال: ولماذا فعلتيه إذن ووافقت على ذلك؟ قالت: لأنني محتاجة حاجة شديدة. فقال: أنا أحق أن أخاف الله عز وجل وأخشى منه، وقد وقعت في ألوان الذنوب والمعاصي، فقام ولم يقع في هذه الجريمة، ثم خرج تائبا إلى الله عز وجل فمات في تلك الليلة، مات في تلك الليلة، وأصبح مكتوبا على بابه: إن الله تعالى قد غفر للكفل. وكذلك أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم عن قصة الرجل الذي قتل 99 نفسا كما في الحديث المتفق عليه عن أبي سعيد، أن رجلا كان جبارا طاغيا معه سيفه وبندقيته لا يمر برجل فيتشاكس معه ويختلف معه إلا قتله. فسأل وقد تحركت في نفسه التوبة إلى الله عز وجل وخاف من الموت وأن يلقى الله على هذه الحالة السيئة، وتذكر أنه مهما تمتع بشبابه وقوته وصحته فإنه آيل إلى الهرم والمرض والعجز والشيخوخة والموت والقبر والجزاء والحساب، فخاف من ذلك كله وبدأ يسأل الناس بسرعة: أيها الناس، هل تعلمون أحدا من أهل العلم أسأله عن حالي؟ فدل على راهب من الرهبان فجاء إليه وقال له: إنني قتلت 99 نفسا فهل لي من توبة؟ قال: وأنى لك التوبة، أخرج لا تلوث صومعتي. وأراد أن يطرده فغضب هذا الرجل وقتل الراهب فأكمل به 100. ثم بدأ يسأل مرة أخرى: هل لي من توبة؟ فدل على عالم وهو أعلم أهل الأرض يومئذ، فجاء إليه وقال له: إني قتلت 100 نفس فهل لي من توبة؟ قال: من يحول بينك وبينها، ولكن لا تعد إلى أرضك فإنها أرض سوء، البلد الذي جئت منه، المدينة التي خرجت منها لا ترجع إليها، بل اذهب إلى قرية كذا وكذا فإن بها قوما يعبدون الله عز وجل فاعبد الله تعالى معهم. فخرج من بيت هذا العالم متجها إلى القرية الصالحة ليعبد الله مع هؤلاء القوم الصالحين، فعرض له ملك الموت في الطريق، وسقط الرجل يلفظ أنفاسه الأخيرة بين القريتين، فجاءت ملائكة الرحمة لتقبض روحه لأنه رجل صالح، وجاءت ملائكة العذاب لتقبض روحه لأنه رجل فاجر قتل 99 نفسا بل قتل 100 نفس. فأرسل الله عز وجل لهم ملكا في صورة إنسان ليحكم بينهم، فقالت ملائكة الرحمة: رجل لم يعمل خيرا قط. وقالت ملائكة العذاب: قالت ملائكة الرحمة: رجل جاء تائبا إلى الله عز وجل. وقالت ملائكة العذاب: رجل لم يعمل خيرا قط. فقال هذا الرجل: قيسوا ما بين القريتين، فإلى أيتهما كان أقرب فألحقوه بها. فبدأ هذا الرجل ينأى بصدره وهو في النزع جهة القرية التي هاجر إليها، وأوحى الله عز وجل إلى القرية التي هاجر إليها أن تقاربي اقتربي إلى الرجل، وأوحى إلى القرية التي هاجر منها أن تباعدي. فلما قاسوا ما بين القريتين وجدوه أقرب إلى القرية التي هاجر إليها بشبه، فخبرت روحه ملائكة الرحمة وقبض عبدا تائبا صالحا منيبا إلى الله عز وجل. من عجيب القصص في هذه الأمة قصة كعب بن مالك رضي الله عنه وتوبته وتوبة أصحابه من التخلف عن غزوة تبوك، وهي قصة طويلة في صحيح البخاري ومسلم لا أريد أن أطيل بذكرها، ولكنني أذكر توبة أبي محجن الثقفي رضي الله عنه. وكان أبو محجن رجلا لا يتورع عن شرب الخمر مع أنه مسلم، حتى قيل إنه كان يقول وهو في الجاهلية يتغنى بالخمر، يقول: إذا مت فادفني إلى جنب شرمة تروي عظامي بعد موتي عروقها، ولا تدفنني بالفلات فإنني أخاف إذا مت ألا أذوقها. يعني يريد إذا مات أن يدفنوه إلى جنب كرمة، يعني شجرة عنب، حتى تروي عروقها عظامه بعد الموت حنينا إلى الخمر حتى وهو ميت. وظل هذا الرجل مصرا على شرب الخمر بعد الإسلام مع أنه أسلم، فكانوا يجلدونه في الخمر ثم سجنوه ما لم يفد فيه الجلد. وكان مسجونا في بيت سعد بن أبي وقاص في العراق قرب القادسية، فثارت معركة القادسية بين جند المسلمين وجند الفرس، واحتدم وطيس المعركة، وكان أبو محجن فارسا قويا غيورا على الإسلام وإن كانت في هذه المعصية، فكان ينظر إلى المتقاتلين ويتحرق على القتال في سبيل الله عز وجل، ثم ينظر بين قدميه فيجد هذه السلاسل والقيود التي أثقلته فلا يستطيع أن يتحرك بها، فحزن حزنا شديدا على عدم استطاعته أن يقاتل، وقال وكان شاعرا قويا قال: كفى حزنا أن تطرد الخيل بالقنا وأترك مشدودا علي وثاقيا، إذا قمت عنان الحديد وغلقت مصاريع دوني قد تصم المناديا، وقد كنت جمال كثير وإخوة فقد تركوني واحدا لا أخاليا، ولله عهد لا أخيس بعهده لئن فرجت ألا أزور الحوانيا. يعني يعاهد الله عز وجل إن فرجت عنه هذه الضائقة ألا يزور الحانات ولا يشرب الخمر مرة أخرى. وكانت زوجة سعد بن أبي وقاص واسمها سلمى قريبة منه تسمعه، فناداها وقال لها: اسمعي مني، قد اشتدت المعركة بين المسلمين والفرس، ففكي وثاقي وسلميني هذه الفرس التي تسمى البلقاء، وهي فرس سعد بن أبي وقاص وكانت مربوطة، ودعيني أقاتل مع المسلمين، فإن قتلت فما أنا بأول من قتل، وإن نجوت فإني أعاهدك بالله عز وجل أن أعود حتى أجعلك تضعين القيد في رجلي ويدي مرة أخرى. فقالت: إني أخاف ألا تعود. فقال: أعاهدك أن أعود إن نجوت. ففكت وثاقه وأعطته البلقاء فرس سعد، فركبها وذهب إلى الروم، فبدأ يصول ويجول فيهم يمنة ويسرة، ويقتل فيهم قتلا ذريعا، وينتقل من الميمنة إلى الميسرة إلى القلب، وهو لا يعرض له أحد من الفرس إلا قتله، حتى بدأوا يهابونه ويتحامون منه، والمسلمون ينظرون إليه ويقولون: من هذا؟ من هذا الفارس الذي لا نعرفه؟ وكان سعد وهو قائد المعركة يقول: والله لولا أن أبا محجن في الأسر لقلت هذا أبو محجن، ولولا أن فرسي البلقاء مربوطة لقلت هذه فرسي البلقاء. فلما انتهت المعركة رجع أبو محجن إلى سلمى وجعلها تضع القيد في رجله مرة أخرى. فلما جاء سعد كان يحدث زوجته عن أخبار المعركة وقال لها: لقد ظهر فارس عجيب على فرس عجيبة، لولا أن أبو محجن في الأسر لقلت هو أبو محجن، ولولا أن فرسي مربوطة لقلت هي فرسي. فقالت له: هو والله أبو محجن وهي والله فرسك، وأخبرته بالقصة. فذهب سعد إلى أبي محجن وفك وثاقه بيديه وقال له: لا جرم، والله لا جلدناك في الخمر أبدا ولا حبسناك فيها أبدا. فقال أبو محجن: وأنا والله أيضا لا شربت الخمر أبدا. ثم تاب إلى الله عز وجل توبة نصوحة. وأثني بالقصة الثانية العجيبة، وهي قصة عبد الله ابن مسلمة القعنبي. وكان هذا من رجال الحديث النبوي ومن تلاميذ الإمام مالك، وهو رجل ثقة معروف وإمام مشهور. ماذا كان تاريخ هذا الرجل وكيف كانت حياته في الماضي؟ إننا نسمع العجب العجاب. كان هذا شابا مراهقا طائشا لا هم له إلا مجالسة أمثاله من السفهاء ومعاقرة الخمر وإيذاء الناس في الشوارع وغير ذلك من الأعمال التي يقوم بها أمثاله من السفهاء. وكان يلبس ثيابا تليق بأمثاله من الشباب المراهقين في ذلك العصر. ففي أحد الأيام كان واقفا عند باب بيته ومعه سكين كالعادة، فمر به رجل على حمار وحوله مجموعة من الشباب الذين يظهر من سماهم الصلاح والاستقامة والاستغاثة بطلب العلم. فقال القعنبي لمن حوله: من هذا الرجل الذي أقبل؟ قالوا: هذا شعبة ابن الحجاج. قال: ومن هو شعبة ابن الحجاج؟ وكانوا بالبصرة، وشعبة إمام علم لا يخفى على أحد من أهل البصرة، إلا أن القعنبي لم يكن يعرفه لانشغاله بأمور أخرى، كما يجهل كثير من الشباب الضائعين في هذا العصر أخبار العلم والعلماء والدعاة وغير ذلك. فقالوا له: هذا شعبة بن الحجاج. قال: ومن شعبة؟ قالوا: إمام من أئمة المحدثين. فتقدم هذا الغلام السفيه إلى شعبة وقال له: حدثني، اقرأ علي حديثا حتى أرويه عنك. فقال: لست من أهل الحديث، أنت السفيه لا تستودع العلم والحديث. فغضب هذا الغلام ورفع السكين وقال لشعبة: حدثني وإلا ضربتك بهذه السكين. فلما رأى شعبة هذا الموقف حدثه حديثا يناسب المقال، فقال: حدثني منصور عن ربعي عن أبي مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. وهذا الحديث مناسب لحال هذا الغلام الذي لم يستحي، فأقدم على تهديد هذا العالم الجليل بأن يحدثه وإلا جرحه بالسكين التي كانت في يده. فقرأ عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. ورجع هذا الشاب إلى بيته وقد أثر فيه هذا الحديث الذي سمعه أعظم التأثير، وقلب شخصيته قلبا تاما، فرجع إلى البيت شخصية أخرى وكأنه ليس هو الشاب الذي خرج قبل 5 دقائق. رجع تائبا إلى الله عز وجل، خجلا من الله تعالى، فأراق الخمور التي كانت موجودة في بيته وكسر أوانيها وكسر آلات الله والطرب التي كانت موجودة عنده، وكان على موعد مع بعض جلسائه وندمائه من الفساق. فقال لأمه: إذا جاء زملائي فقولي لهم أدخليهم في البيت وأكرميهم وأخبريهم بما حصل مني حتى لا يعودوا إلي مرة أخرى. ثم خرج من البصرة إلى المدينة ولازم الإمام مالك بن أنس حتى كان من أخص تلاميذه وروى عنه كثيرا من الحديث، ثم رجع إلى البصرة ليروي الحديث عن شعبة وغيره من العلماء بمدينته الأولى البصرة. ولكنه حين رجع إلى البصرة وجد أن شعبة قد مات، وهكذا لم يروي القعنبي عن شعبة إلا ذلك الحديث الذي تحمله عنه وهو في زمن فسقه وسفاهه: إذا لم تستح فاصنع ما شئت. أيها الأخت المسلمة، للتوبة شروط 6 تحفظيها. الشرط الأول الإخلاص، ولذلك يقول الله عز وجل: توبوا إلى الله توبة نصوحة، يعني خالصة من القلب. فتلك المرأة، تلك الأخت التي تتوب توبة مؤقتة بسبب مصيبة عارضة نزلت بها، أو ظرف طارئ، أو بسبب الاستعداد للامتحانات، أو بسبب أنها بلغت سنا معينا وفي نيتها أن تعود إلى ما كانت عليه، هذه التوبة ليست توبة نصوحا ولا خالصة، فلا بد أن تكون التوبة نصوحا لله عز وجل. الشرط الثاني الإقلاع عن المعصية، فلا بد أن يقلع الإنسان عن الذنب الذي يفعله. أما من يقع في الذنب ويقول أستغفر الله فهو كالمستهزئ، ولذلك يقول الشاعر: أستغفر الله من أستغفر الله، من كلمة قلتها لم أدري معناها. الذي يستغفر وهو مصر على المعصية هو كالمستهزئ بالله عز وجل، فلا بد من الإقلاع عن الذنب، ولا بد ثالثا من الندم على ما مضى، بحيث ان الانسان كلما تذكر ما حصل منه في الماضي احترق قلبه ندما واسفا على ما فرط وعلى ما قصر في حق الله عز وجل. وفي الصحيح، في الحديث الصحيح، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: الندم توبه، الندم توبه. ومن الطبيعي ان الانسان التائب يندم على ما مضى. الشرط الرابع: العزم على ان لا يعود، أن يصمم الإنسان على أن لا يرجع إلى المعاصي مرة أخرى، العزم على أن لا يعود. الشرط الخامس: أن تكون التوبة في وقت القبول. وما هو وقت القبول؟ وقت القبول هو أن يكون قبل طلوع الشمس من مغربها. ففي الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. وفي حديث مسلم السابق: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، حتى تطلع الشمس من مغربها. فإذا طلعت الشمس من مغربها، وهذه علامة من علامات الساعة الكبرى، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها، لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فلا بد أن تكون التوبة قبل أن تطلع الشمس من مغربها. ولا بد أيضا أن تكون قبل الاحتضار والغرغرة. فإذا تاب الإنسان قبل أن تغرغر روحه في حلقه تاب الله عليه. أما إذا احتضر ونزل به الموت وجاءت الملائكة لقبض روحه وغرغرت روحه للخروج، فحينئذ لا تنفعه التوبة، لأن كل إنسان قد يتوب حينئذ. ولذلك في الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر الذي رواه الترمذي وهو صحيح: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرغر، ما لم يغرغر. ويقول الله عز وجل: إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب، يعني قبل الغرغرة، فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما. وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال: إني تبت الآن، هذا لا تنفعه التوبة، إذا حضر الموت وغرغر طوفه قال: إني تبت الآن. الشرط السادس: إن كانت المعصية إساءة إلى الآخرين، سواء بانتهاك أعراضهم أو الكلام فيهم أو أخذ أموالهم أو ظلمهم أو تنقصهم، فيجب أن يستسمح التائب ممن أساء إليه أو يرد الحق إليه. أختم هذه الكلمة بذكر بعض العوامل التي تساعد الأخت التائبة على التوبة وعلى الثبات عليها. فلا بد أولا من قوة العزيمة، بحيث لا يكون الإنسان مترددا يتوب اليوم ويعصي غدا ويتوب غدا ويعصي بعد غد، بل يحاول أن يقوي عزيمته بالاتكال على الله عز وجل، بكثرة فعل الأعمال الصالحة، بكثرة الصيام، وبغير ذلك من الوسائل التي تقوي عزيمته. الأمر الثاني: كثرة الدعاء، فإن الله عز وجل يقول: فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي. فهو قريب مجيب، وقال: ربكم ادعوني أستجب لكم. ويقول صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يغضب عليه. فلا بد من الدعاء الحار إلى الله الملك الجبار. الوسيلة الثالثة: تجنب أسباب المعصية. فانظري أيها الأخت، لماذا تقعين في المعصية؟ لأنك تصاحبين مثلا فلانة وفلانة ممن يجرك إلى المعصية، لأنك تخرجين إلى السوق مثلا، لأنك تقتنين المجلات، لأنك تشاهدين المسلسلات، فتجنبي أسباب المعصية، اتركي قرينات السوء ممن يحرضك على المعصية ويدعوك إليها، واعملي بنصيحة ذلك العالم من بني إسرائيل الذي نصح التائب أن لا يعود إلى قريته لأنها أرض سوء، وأن ينتقل إلى قرية أخرى يعبد الله عز وجل بها. فأنت غيري البيئة، اترك القرينات المنحرفات وابحثي عن أخوات طيبات صالحات. العامل الرابع: عدم القنوط. لا تقنطي من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا مهما بلغت معاصيه. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وجاء بقوم يذنبون،
فيستغفرون فيغفر الله عز وجل لهم. ويقول الله عز وجل: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذا تبت إلى الله عز وجل توبة نصوحا أبدلك الله تعالى بكل سيئة عمل فيها حسنات، ويوم القيامة يعرض الله عز وجل عليك سيئاتك واحدة واحدة فيقول: إنها قد بدلت لك حسنات. تفرحي أيها الأخت التائبة بأن الله عز وجل واسع المغفرة. أخيرا، من العوامل التي تساعد على التوبة أن تحرص الأخت المسلمة على أن تكثر من الأعمال الصالحة ومن أعمال الخير، فإن كل إنسان فيه قابلية للخير. تكثر من الصلاة، من قراءة القرآن، من الاستغفار، من الصيام، من الذكر، من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، بر الوالدين، الإحسان إلى الناس، عدم ظلم الآخرين، وغير ذلك من الأمور التي يستطيعها الإنسان.
أحبتنا في الله، انتهت مادة هذا الإصدار. نرجو الله عز وجل أن ينفع به المسلمين في سائر أرجاء العالم. ولا تنسوا إخوانكم في إذاعة طريق الإسلام من صالح دعائكم. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.